أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تحدثنا فيما سبق حول استدلال السيد كمال الحيدري بقوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، على النظرية التي اختارها وهي نظرية جواز التعبد بجميع الأديان. وهنا في هذه الحلقة سوف أذكر وأذكر بعض الأمور التي ترتبط بنقد استدلال السيد الحيدري بهذه الآية الكريمة. الأمر الأول هو أنه بينا سابقا بما لا مزيد عليه أن السيد الحيدري لم يستدل بهذه الآية الكريمة. ذكر الآية الكريمة وقال توجد فيها قرينة، هي أول قرينة والقرينة الأساس، وهي التعبير بيا أيها الناس، ثم خرج عن جو الآية ودخل في مسألة التجري ومسألة عدم إمكانية ردع القاطع. وقلنا سابقا ما ذكره مع ما فيه من عدم الدقة، مع ما فيه من لبس وخلط، لا يرتبط أولا بالنظرة القرآنية في مسألة جواز التعبد بجميع الأديان. الرجل يدعي أنه من أتباع إسلام القرآن ويريد أن يعطينا رؤية قرآنية في هذه المسألة، وما قدمه لا يرتبط ب بيان الرؤية القرآنية. وثانيا لا يثبت أصل مدعى السيد الحيدري، ما ذكره من كلام يرتبط بمسألة التجري وأنه يدور العقاب والثواب مدار القاطع لا مدار الواقع، وما سرده من روايات أجنبية عن مسألة جواز التعبد بجميع الأديان لا يرتبط من قريب ولا من بعيد بمسألة جواز التعبد بجميع الأديان. وتقدم التعليق على ما ذكره مفصلا. فالسيد الحيدري أخذ يشرق ويغرب وذكر كل شيء، ولكنه لم يذكر وجه دلالة الآية على جواز التعبد بجميع الأديان، على شرعية الأديان والشرائع المختلفة الموجودة في زماننا، وأنها متساوية النسبة فيما بينها، والمرجح هو الدليل، ولو كان ذلك الدليل شبهة ليست مطابقة للواقع، وأن الثواب يدور مدار هذا الدليل في يوم القيامة، وكأنه الدليل يحدث أمرا لله تبارك وتعالى يترتب ثواب على مطاوعته. الأمر الثاني هو أن السيد الحيدري جاءنا وكأنه ظفر بدليل ثالث من القرآن الكريم على جواز التعبد بجميع الأديان. ذلك الدليل هو قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. وقال القرينة الأولى والأساس التي توجب حامل هذه الآية على إثبات جواز التعبد بجميع الأديان هو أن الخطاب في هذه الآية موجه إلى عامة الناس: يا أيها الناس. ولو كانت هذه قرينة صحيحة كان ينبغي على السيد الحيدري أن يفرح أكثر من الفرح الذي أبداه، لأن القرآن مليء بآيات كثيرة بدايتها: يا أيها الناس. الباري تبارك وتعالى يقول: في سورة الأعراف: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم. في سورة يونس الباري تبارك وتعالى يقول: فلما أنجاهم إذ هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. يقول أيضا في سورة يونس: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة. ويقول فيها: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني. ويقول: قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم. ويقول في سورة الحج: يا أيها الناس اتقوا ربكم. ويقول في سورة الحج أيضا: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث. ويقول أيضا في سورة الحج: قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. ويقول فيها أيضا: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. ويقول تبارك وتعالى في سورة لقمان: يا أيها الناس اتقوا ربكم. ويقول في سورة فاطر: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله. ويقول فيها: يا أيها الناس إن وعد الله حق. ويقول: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. ويقول في سورة الحجرات في الآية التي استشهد بها السيد الحيدري: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. إذا كان مجرد خطاب يا أيها الناس يدل على شرعية جميع الشرائع الموجودة عند الناس وعلى شرعية جميع الديانات الموجودة عند الناس عند الله تبارك وتعالى، فينبغي أن يفرح السيد الحيدري، لأن هنالك آيات كثيرة تدل على حقانية نظرية جواز التعبد بالأديان. فلماذا يأتينا بآية واحدة وهي آية سورة الحجرات؟ ولكن من المفسرين ذكر في تفسير هذه الآيات ما ذكره السيد الحيدري؟ تعالوا إلى كتب علماء التفسير، استقرأنا كتب علماء التفسير من المخالفين ومن الإمامين، فلم نجد مفسرا واحدا فسر الآية الكريمة من سورة الحجرات: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، بالتفسير الذي جاء به السيد الحيدري. لم يقل مفسر واحد هذه الآية في مقام إثبات شرعية جميع الأديان وجميع الشرائع. أنا لا أريد أن أطيل المقام بنقل عبارات المفسرين من العامة والخاصة، سوف أكتفي بنقل عبارات بعض مفسري الخاصة، وهي واضحة في أن الآية إنما جاءت لكي تلغي الشعوبية والقبلية وتقول المدار ليس مدار اختلاف الأعراق واختلاف الخلقة، وإنما المدار مدار التقوى. الآية في مقام بيان أن من يتقي هو أكرم عند الله تبارك وتعالى، وليست في مقام بيان شرعية الديانات والشرائع الموجودة عند الناس. الآية نظير أن يقول المتكلم: يا أيها الناس من كان منكم صالحا أكرمناه. لا تدل على صلاح جميع الناس. يا أيها الناس إن من درس الطب منكم فهو خبير في الطب. يا أيها الناس من كان طبيبا منكم، نغير العبارة، من كان طبيبا منكم فهو يقبل في المستشفيات والمستوصفات كعامل يعمل في مجال الطب. هل هذا التعبير يدل على أن كل ما في يد الناس شرعي من ديانات ومن شرائع، أو يدل على أن كل الناس أطباء؟ من أين يفهم السيد الحيدري أن الآية في مقام بيان شرعية جميع الأديان وجميع الشرائع؟ تعالوا عند المفسر الأول وهو الطبرسي في مجمع البيان، يقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، أي من آدم وحواء، والمعنى أنكم متساوون في النسب، لأن كلكم يرجع في النسب إلى آدم وحواء، زجر الله تبارك وتعالى، زجر الله سبحانه عن التفاخر بالأنساب. وروى عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال: إنما أنتم من رجل وامرأة كجمام الصاع، ليس لأحد على أحد فاضل إلا بالتقوى. ثم ذكر سبحانه أنه إنما فرق أنساب الناس ليتعارفوا لا ليتفاخروا، فقال: وجعلناكم شعوبا وقبائل، وهي جمع شعب، وهي الحي العظيم مثل مضر وربيعة، وقبائل هي دون الشعوب كبكر من ربيعة وتميم من مضر. ثم يقول: لتعارفوا، أي جعلناكم كذلك لتعارفوا، فيعرف بعضكم بعضا بنسبه وأبيه وقومه، ولولا ذلك لفسدت المعاملات وخربت الدنيا، ولما أمكن نقل حديث إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أي إن أكثركم ثوابا وأرفعكم منزلة عند الله أتقاكم لمعاصيه وأعملكم بطاعته. وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: يقول الله تعالى يوم القيامة: أمرتكم فضيعتم ما عهدت إليكم فيه ورفعتم أنسابكم، فاليوم أرفع نسبي وأضع أنسابكم، أين المتقون؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لاحظوا، العلامة الطبرسي رحمة الله تعالى عليه يقول: الآية في سياق بيان أن اختلاف النسب ليس ميزة ولا تدور الكرامة مداره. في هذا السياق قال الباري تبارك وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا السياق لا يناسب الحكم بشرعية جميع الديانات وجميع الشرع الموجودة عند الناس. ما الربط بين أن يقول المولى تبارك وتعالى لا تتفاخروا وبين أن يقول جميع شرائعكم وجميع دياناتكم مقبولة عندي فيما إذا قام الدليل عليها؟ نعم، هنالك رابط بين أن يقول لهم لا تتفاخروا، فإن ملاك الفخر هو التقوى، ملاك القرب والكرامة التقوى. أما ما هي التقوى؟ الآية الكريمة لم تبين المقصود بالتقوى، وأنها هل تجتمع مع النحل والملل الفاسدة أو لا. تعالوا عند المفسر الثاني وهو الفيض الكاشاني رحمة الله تعالى عليه في تفسير الصافي، يقول: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، آدم وحواء، وجعلناكم شعوبا وقبائل. قال القمي، أو القمي هكذا في الكتاب، قال: الشعوب العجم، والقبائل العرب. ورواه في المجمع عن الصادق عليه السلام: لتعارفوا، ليعرف بعضكم بعضا، لا للتفاخر بالآباء والقبائل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فإن بالتقوى تكمل النفوس وتتفاضل الأشخاص، فمن أراد شرفا فليلتمس منها. القمي أيضا هو رد على من يفتخر بالأحساب والأنساب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله يوم فتح مكة: يا أيها الناس، إن الله قد أذهب عنكم بالإسلام نخوة الجاهلية وتفاخرها بآبائها، إن العربية ليست باب والد وإنما هو لسان ناطق، فمن تكلم به فهو عربي. ألا إنكم من آدم وآدم من تراب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهكذا أخذ ينقل الروايات التي تبين الآية، ولا يوجد في الروايات التي تبين الآية ولا في أسباب النزول ما يدل على أن الآية في مقام بيان شرعية وجواز التعبد بجميع الأديان والشرائع. إذا راجعتم أسباب النزول تجدون أن الآية في مقام رفض العنصرية والتمييز على أساس العرق. نأتي عند المفسر الثالث وهو العلامة الطباطبائي. العلامة الطباطبائي أيضا لم يذكر ما ذكره السيد الحيدري، وإنما ذكر ما ذكره غيره من علماء التفسير. يقول رحمة الله تعالى عليه: ذكر المفسرون أن الآية مسوقة لنفي التفاخر بالأنساب، ليس لإثبات شرعية الأديان والشرائع. وعليه فالمراد بقوله من ذكر وأنثى آدم وحواء، والمعنى أن خلقناكم من أب وأم تشتركون جميعا فيهما من غير فرق بين الأبيض والأسود والعربي والعجمي، وجعلناكم شعوبا وقبائل مختلفة، لا لكرامة لبعضكم على بعض، بل لأن تتعارفوا فيعرف بعضكم بعضا، ويتم بذلك أمر اجتماعكم فيستقيم مواصلاتكم ومعاملاتكم. فلو فرض ارتفاع المعرفة من بين أفراد المجتمع انفصم عقد الاجتماع وبادت الإنسانية. فهذا هو الغرض من جعل الشعوب والقبائل، لا أن تتفاخروا بالأنساب وتتباهوا بالآباء والأمهات. ثم يقول: وقوله إن أكرمكم عند الله أتقاكم استئناف مبين لما فيه الكرامة عند الله سبحانه، وذلك أنه نبههم في صدر الآية على أن الناس بما هم ناس يساوي بعضهم بعضا، لا اختلاف بينهم ولا فضل لأحد على غيره، وأن الاختلاف المترائي في الخلق من حيث الشعوب والقبائل إنما هو للتوصل به إلى تعارفهم ليقوم به الاجتماع المنعقد بينهم، إذ لا يتم ائتلاف ولا تعاون وتعاضد من غير تعارف. ثم يقول: ثم نبه سبحانه في ذيل الآية بهذه الجملة، أعني قوله إن أكرمكم عند الله أتقاكم، على ما فيه الكرامة عنده، ما فيه الكرامة عند الله، ليس كما يدعي السيد الحيدري ما فيه الكرامة حتى عند إله عبدة الفئران وإله عبدة الآلات الذكرية وإله عبدة البقر. يقول: المقصود بالله ليس الله النبي صلى الله عليه وآله، لم يحدد المراد من الله تبارك وتعالى أي الله يوجد في أي ديانة. ما هذا الكلام الذي يقوله السيد الحيدري؟ فعلا الإنسان يستغرب كيف يفكر هذا الرجل، لماذا لا يتأمل فيما يطرحه على عامة الناس، لماذا لا يتأمل في هذه المقاطع التي تنشر بين العامة الذين لا توجد عندهم ضوابط علمية ولا يمكن أن يميزوا بدقة بين الحق والباطل خصوصا في المطالب الدقيقة. ثم يقول رحمة الله تعالى عليه: والشرف الحقيقي هو الذي يؤدي الإنسان إلى سعادته الحقيقية، وهو الحياة الطيبة الأبدية في جوار رب العز. وهذا الشرف والكرامة هو بتقوى الله سبحانه، وهي الوسيلة الوحيدة إلى سعادة الدار الآخرة، وتتبعها سعادة الدنيا. قال تعالى: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. وقال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وإذا كانت الكرامة بالتقوى فأكرم الناس عند الله تبارك وتعالى أتقاهم. تعالوا عند المفسر الرابع، وهو الشيخ ناصر مكارم الشيرازي حفظه الله، في تفسير الأمثل، في تفسير هذه الآية الكريمة. فإنه قال رحمة الله تعالى عليه بعد أن بين أن الآية في مقام رفض الشعوبية والقبلية: إن الإسلام حارب العصبية الجاهلية في أي شكل كانت وفي أي صورة، ليجمع المسلمين في العالم من أي قوم وقبيلة وعرق تحت لواء واحد، لا لواء القومية ولا لواء سواه، لأن الإسلام لا يوافق على هذه النظريات المحدودة، ويعد جميع هذه النظريات وهمية ولا أساس لها، حتى أنه ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: دعوها فإنها منتنة. ثم يقول تحت عنوان حقيقة التقوى: كما رأينا من قبل، فإن القرآن جعل أكبر امتياز للتقوى وعدها معيارا لمعرفة القيم الإنسانية فحسب. ثم يقول حفظه الله: ويعد القرآن كل عمل ينبع من روح الإيمان والإخلاص والنية الصادقة. لاحظوا، يتحدث عن الإيمان والإخلاص والنية الصادقة، أساسه التقوى. ثم يقول: ويستفاد من مجموع هذه الآيات أن التقوى هي الإحساس بالمسؤولية والتعهد الذي يحكم وجود الإنسان، وذلك نتيجة لرسوخ إيمانه في قلبه ويصده عن الفجور والذنوب ويدعوه إلى العمل الصالح. ونقل مجموعة من الروايات التي ترتبط بالتقوى، من الروايات التي نقلها هذه الرواية عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه: الإيمان فوق الإسلام بدرجة، والتقوى فوق الإيمان بدرجة، واليقين فوق التقوى بدرجة. إذن علماء التفسير، ومنهم الذين نقلنا عباراتهم، لم يذكروا ما ذكره السيد الحيدري في مقام تفسير الآية، بل قالوا الآية في صدد بيان معنى آخر لا يرتبط بمسألة جواز التعبد بجميع الأديان والشرائع. السيد الحيدري كما هو معروف عن صاحب انقلابات فكرية كبيرة وعظيمة وملفتة للنظر. السيد الحيدري الآن يأتينا بإسلام القرآن، محورية القرآن، وأما السنة فهي من الدرجة الثانية، السنة لها المدارية فقط. ويأتينا أيضا بجواز التعبد بأي شريعة، لا يوجد صراط واحد مستقيم، وإنما توجد صراط متعددة. تعالوا عند كتاب التربية الروحية، بحوث في جهاد النفس للسيد كمال الحيدري، في الصفحة رقم 7. في مقدمة الكتاب التي كتبها هو يقول السيد الحيدري: إذن فما هو الصراط المستقيم الذي يجب على السائر أن يسلكه للوصول إلى قرب الله ولقائه؟ لقد بين القرآن ذلك بقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وكذلك قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومن الواضح أن الأنبياء جميعا وعلى رأسهم خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله هم من الذين هداهم الله إلى الصراط المستقيم. ثم يقول: على هذا يكون الصراط المستقيم الموصل إلى الله تعالى هو اتباع النبي الخاتم صلى الله عليه وآله، ولا يتحقق هذا الاتباع إلا بالأخذ بكل ما جاءنا عنه صلى الله عليه وآله. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوه، وما ذلك إلا لأنه صلى الله عليه وآله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم إن الرسول صلى الله عليه وآله، الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، حدد كيفية اتباعه من أجل السير على الصراط المستقيم والخلاص من الضلال بقوله: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا بعدي كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي ولن يفترق حتى يرد علي الحوض فانظروا كيف تخلفونني فيهما. حيث بيّن صلى الله عليه وآله، التفتوا، أن المنجي من الضلال هو التمسك بالقرآن والعترة معا. ولذا نقرأ في الدعاء: اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك، اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. اليوم السيد كمال يقول: حتى لو لم أعرف الحجة، بل البعيد لو عبد الفأر لدليل ليس ضال، مثاب ولا خوف علي ولا هو يحزن في يوم القيامة. ثم يقول السيد الحيدري، لاحظوا كأنه شخص آخر، فالذي ينجي الإنسان من الضلالة ويهديه الصراط المستقيم هو معرفة الله والرسول والحجة في كل زمان. ثم إن القرآن بيّن لنا حقيقة أخرى فيما يرتبط بالإنسان، حيث قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. فالإنسان وهو في نشأة الدنيا يعيش في أسفل السافلين، فعليه بعد أن يتبين له الهدف والطريق أن يصعد من الأسفل إلى الأعلى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وليس هذا الصعود مكانيا بل هو معنوي، ذلك أن الارتفاع والصعود إلى الأعلى تارة يكون مكانيا، إلى أن يقول من هنا نجد أن القرآن الكريم والروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله ذكرت أن هذا الصعود إليه تعالى يحتاج إلى حبل. قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا، وللوقوف على هذا الحبل الذي أمرنا القرآن بالاعتصام به نرجع مرة أخرى إلى حديث الثقلين المتواتر بين الفريقين، لنقف على حقيقة هذا الحبل وما هو المقصود به. قال صلى الله عليه وآله في خطبته المشهورة التي خطبها في مسجد الخيف في حجة الوداع: إني مخلف فيكم الثقلين، الثقل الأكبر القرآن والثقل الأصغر عترتي وأهل بيتي، هما حبل الله ممدود بينكم وبين الله عز وجل، ما إن تمسكتم به لم تضلوا. حيث عبر الرسول صلى الله عليه وآله عن القرآن والعترة بأنهما حبل واحد لا حبلان، هما في رتبة واحدة، وهذا معناه أن التمسك بالعترة ليس شيئا وراء التمسك بالقرآن الكريم، بل هما حقيقة واحدة، لكن الفرق بينهما أن العترة هم القرآن الناطق، وأن القرآن هو العترة الصامتة. لذا ورد عن الإمام الصادق عليه السلام في ذل قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوام، أنه يهدي إلى الإمام. ثم ذكر السيد الحيدري عنوان أهمية التقوى، وذكر مجموعة من الآيات التي تتحدث عن التقوى، فقال: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ونقل عبارة العلامة الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في تفسير هذه الآية بأن هذه الآية في مقام بيان الامتياز الحقيقي، وأنه ليس بالشعوبية والقبلية. فالآية تقرر أن مدار الكرامة مدار التقوى. التقوى هل تتحقق لغير المؤمن بالله والنبي والحجة؟ تعالوا نقرأ عبارة السيد الحيدري في مقام الجواب على هذا السؤال. السيد الحيدري يقول: بعد أن تبين أن الإنسان مسافر إلى الله تعالى وكادح كدحا للوصول إليه والقرب منه واللقاء به، وأن ذلك لا يتحقق إلا من خلال اتباع القرآن والعترة الطاهرة اللذين هما حبل الصعود إليه سبحانه، أشار القرآن إلى زاد هذا السفر الإلهي، حيث قال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. إذن التقوى إنما هو زاد الإنسان في نظر السيد الحيدري في كتاب التربية الروحية في سفره إلى الله تبارك وتعالى، الذي لا يكون إلا من خلال اتباع القرآن والعترة الطاهرة اللذين هما حبل الصعود إليه سبحانه وتعالى. هذا ما كان يذكره في كتاب التربية الروحية. اليوم جاءنا بكلام جديد، وهو أن الحبال كثيرة، حتى من يكفر بالقرآن ويؤمن بكتاب البوذية أو كتاب الزرادشتية عنده حبل ممدود وطريق إلى مرضات الله تبارك وتعالى. إذن السيد الحيدري فيما ذكره في تفسير الآية خالف الروايات، ونحن لا نريد أن نحتاج بالروايات، نحن نريد أن نتمسك بالقرآن فقط، ونعتبر الإسلام إسلام قرآني فقط، مجاراة للسيد الحيدري. لكن الواقع أن الروايات الكثيرة التي كان يعترف بها السيد الحيدري تبين أن الآية الكريمة ليست في مقام بيان شرعية الديانات والشرائع، فما ذكره السيد الحيدري يخالف الروايات الواردة في أسباب النزول وفي تفسير الآية، ويخالف ما ذكره علماء التفسير، ويخالف أيضا ما ذكره هو في كتبه السابقة. لهذا في نظري التفسير الذي قدمه السيد الحيدري، حيث أنه لا يستند إلى أساس علمي واضح، وخلاف ما يفهمه المتفاهم العرفي من الآية الكريمة، وخلاف ما عليه الروايات، وخلاف ما عليه المفسرون، وخلاف ما كان عليه السيد الحيدري نفسه، فهو لا يخرج عن كونه تفسير بالرأي. ما ذكره السيد الحيدري في تفسير هذه الآية أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى لا يخرج عن كونه تفسيرا بالرأي، في رأي، وأرجو أن يكون رأيي محترما عند السيد الحيدري، لأن السيد الحيدري يدعو إلى احترام الرأي مهما كان الرأي بعيدا عن الواقع، فعليه أن يحترم رأيي وإن كان لا يرى رأيي مطابقا للواقع. ما ذكره السيد الحيدري تفسير بالرأي، وقد نهينا عن التفسير بالرأي. عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من فسر القرآن برأيه إن أصاب لم يؤجر، وإن أخطأ خر أبعد من السماء. وعن عمار بن موسى عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: من حكم برأيه بين اثنين فقد كفر، ومن فسر آية من كتاب الله برأيه فقد كفر. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من تكلم في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. هذه الروايات أنقلها من كتاب أصول التفسير والتأويل للسيد كمال الحيدري، وهي موجودة في الصفحة 127 و128. طبعا ليس المقصود من فسر القرآن برأيه أو من فسر آية من كتاب الله برأيه فقد كفر، الكفر المقابل للإسلام. الكفر له إطلاقات في كتاب الله تبارك وتعالى، وهذا أمر يعلمه السيد الحيدري. نحن نقول تفسير السيد الحيدري تفسير بالرأي وليس موافق للقرآن، وقد ابتعد فيه السيد الحيدري ابتعاد كبير جدا عن قواعد التفسير، وهو لا يصدر من مفسر إلا إذا كان على نحو الغفلة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.